بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه. أبو ثعلبة الخشني الشامي اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، أشهرها جرثوم بن ناشر وقيل غير ذلك رضي الله عنه، وهذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة اتجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نترضى عنهم، لأن الله رضي عن الصحابة ورضي عنهم رسوله عليه الصلاة والسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مناقب وفضائل الصحابة أن نقلوا لنا الدين صافيا نقيا، فالطعن فيهم طعن في الدين كتابا وسنة، لأنهم من نقل لنا الدين عن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. إن الله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، المألوه المعبود الحق سبحانه تعالى علو قدر وعلو ذات، فرض أي أوجب وألزم، فرائض جمع فريضة، وهي ما أمر الله جل وعلا به أمر إلزام، وهي الواجبات. واختلف علماء الأصول هل هناك فرق بين الواجب والفرض، فمنهم من فرق ومنهم من قال إن المعنى واحد وهو الصواب. وفرائض ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، فالفرائض هي الواجبات كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة وحج بيت الله الحرام من استطاع إلى ذلك سبيلا، وقبل ذلك التوحيد والإيمان، فتوحيد الله هو أعظم الفرائض وأولها. فلا تضيعوها، لا ناهية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الفرائض، دل أن إضاعة الفرائض من المحرمات. والخطاب لعموم المكلفين، جنا كانوا أم إنسا، ذكورا كانوا أم إناثا. وتضييعها أي تضييع هذه الفرائض بتركها، كأن يترك التوحيد ويشرك مع الله غيره، أو أن يترك الإيمان ويكفر بالله، أن يترك الصلاة، أو أن يترك صيام رمضان لغير عذر، أن يترك الحج وقد يسر الله له السبيل وهو مستطيع. فتضيعها إما بتركها وإما بالتهاون فيها، فالله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا فيه الأمر بالقيام بها، أي أن هذه الفرائض يأتي بها المسلم على ما أمره الله جل وعلا به. وحد حدودا فلا تعتدوها، والحد في اللغة المنع، وهذه الحدود لمنع الغير في الدخول إلى هذا الأمر المحدود كحد البيت أو المزرعة، فيمنع الغير من الدخول في البيت أو في المزرعة. والحدود هي ما أذن الله جل وعلا بفعله واجبا كان أو مستحبا، فالمراد بالحدود الواجبات لنفعلها والمحرمات لنتركها. فالإنسان في الواجبات لا يتعداها، وفي المحرمات لا يقربها. ومن أهل العلم من قال: وحد حدودا، المراد بالحدود التي جعلها الله جل وعلا عقوبة شرعية كالزنا والسرقة، ولكن اللفظ عام. وحد حدودا فلا تعتدوها، ذلك أي تعديها بفعل المحرم وترك الواجب. وحرم أشياء، أي أن الله جل وعلا منع عباده من أشياء، وأعظم المحرمات الشرك بالله والكفر بالله، ومن المحرمات الزنا والسرقة وعقوق الوالدين والغش. فلا تنتهكوها، لا ناهية، تنتهكوها أي فلا تفعلوها، لا تقع في هذه المحرمات التي حرمها الله جل وعلا على عباده رحمة بهم. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قوله وسكت أي فلم يحكم فيها ربنا بحكم، وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا السكوت، وهي من تمام كماله، فهو سبحانه يتكلم متى شاء وبما شاء، وإذا شاء لم يتكلم لم يتكلم. وسكت عن أشياء رحمة لكم، لأن هذا السكوت هو رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، غير نسيان، غير نسيان أي لم يتركها نسيانا، فالله جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله جل وعلا سكت عن أشياء بعدم تحريمها أو عدم إيجابها رحمة بعباده، حتى لا تحصل لهم المشقة، لتعلم أن هذا الدين يسر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة. قال: فلا تبحثوا عنها، لا ناهية، تبحثوا تسألوا وتفتشوا، لأن ذلك يفضي إلى التكلف والمشقة، بل دعوها. لذا قال: فلا تبحثوا عنها، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن هنا يستفيد طالب العلم أنه يسأل عما ينفعه في دينه ودنياه، عما يقربه إلى ربه. قال: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، والحديث بمجموع الطرق حسن لغيره. نعم، فشيخنا رحمه الله تعالى كان يرى الضعف، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى يحتج به، وكما سمعت حكم الحديث، فهو من الأحاديث العظيمة، حيث استفدنا من هذا الحديث تقسيم أحكام الدين إلى أربعة أقسام: فرائض فلا نضيعها بل نقوم بها كما أمرنا الله، ومحارم نجتنبها ونبتعد عنها ولا نقع فيها، وحدود حدها الله جل وعلا حقها عدم مجاوزتها، ومسكوت عنه حقه ألا نسأل عنه ولا نبحث. وهذا يجمع أحكام الدين كله، حتى قال أبو الفتوح الطائي في كتاب الأربعين: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال بعض العلماء: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة الخشني، وهو كما قال، فهو حديث عظيم. فالإنسان يفعل ما أمره الله به، سواء أكان الأمر أمر وجوب أو أمر استحباب، والله جل وعلا يحب من عباده أن يتقربوا إليه بالفرائض، وأن يجدوا ويجتهدوا في فعل المستحبات، وأن يترك العبد المحرمات ويجتنب قدر مستطاعه المكروهات تقربا وامتثالا لله رب الأرض والسماوات. وهذه الحدود لا يتعداها، وما سكت عنه الشارع فلا يبحث عنه. قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أي أتى رجل وهو الذكر البالغ من بني آدم ولم يعين اسمه، وهو من مبحث مبهم المتن ويعرف بجمع طرق الحديث أو بتنصيص الأئمة، والمراد هو معرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، معرفة المبهم له فوائد، منها إذا كان في مقام الثناء والمدح أن تعرف قدر ذلك السائل وأن تحبه إلى غير ذلك مما هو معلوم. ولا شك أن السائل من الصحابة، والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيه حرص الصحابة على العلم وهمتهم العالية في التحصيل، حتى إن الواحد منهم لا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن أمر دينه وما يقربه إلى ربه. ولعظيم أسئلة الصحابة ذكر الله بعضها في كتابه: ويسألونك ويسألونك. فالإنسان يقتدي بأسلافه الكرام فيسأل عما ينفعه، ولا يسأل عما يضره أو يضر غيره. ولا حاجة لمثل هذه الأسئلة التي نهانا الله عنها ونهانا عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. وفيه إتيان أهل العلم وأخذ العلم عنهم، فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال: يا رسول الله. وهذا فيه أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يا محمد، وإنما قال يا رسول الله، يا من بعثك الله بالبشارة والنذارة وإقامة الحجة، دلني أرشدني وعلمني على عمل أعمله أتقرب به إلى الله جل وعلا، إذا عملته أحبني الله. وفي هذا إثبات أن الله جل وعلا يحب وهو يحب، ودل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا هو قول أهل الحق، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، خلاف أهل التعطيل من جهمية وأشاعرة وغيرهم الذين تأولوا فعطلوا النصوص على ما دلت عليه من أسماء الله وصفاته. أحبني الله. واعلم أن أعظم منة يمن الله بها عليك أن يوفقك للأسباب التي توصلك إلى محبة الله لك. فكثير من الناس يدعون محبة الله، فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا بين أسباب محبته لعباده: أن يمتثلوا أوامره وأن يجتنبوا نواهيه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي حديث أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. فعلينا أن نجد ونجتهد في العمل بأسباب محبة الله لنا، لذا انظر إلى هذا الطلب العظيم. جاء هذا الصحابي فسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني عملا أعمله يحبني الله جل وعلا. وقال: وأحبني الناس. وفي هذا لا حرج في طلب ما يوصل إلى محبة الناس لك بالأمور الشرعية من حسن الخلق والهدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا. نعم، أي تحصل المحبة فيما بينكم. وهكذا بالكلمة الطيب والخطاب الحسن، وقولوا للناس حسنا، وبإفشاء السلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. ولهذا قلنا بالأمور الشرعية لا بالمداهنة ومخالفة شرع الله. واعلم كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة أن الله إذا أحبك جعل محبتك في قلوب الصالحين من عباده، فيضع الله لك القبول في الأرض بقدر إخلاصك ومتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، بقدر حب الناس لك. فالإنسان يجعل ما بينه وبين الله عامرا، يراقب الله جل وعلا ويخلص نياته للمولى سبحانه، ويتبع رسوله ويقتفي أثره. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. نعم، هذا الرجل وهذا الصحابي طلب حاجتين عظيمتين، أولهما محبة الله عز وجل، والثانية محبة الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد. أمر بالزهد في الدنيا، أي ازهد في الدنيا. الزهد في الدنيا الرغبة عنها، وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة. ازهد في الدنيا. وسميت الدنيا دنيا لأنها، بارك الله فيكم، في زمنها وفي قدرها لا مقارنة بينها وبين الآخرة. والدنيا والأدلة الواردة في ذمها لا لذاتها، فالله إنما خلقنا في هذه الدنيا لنعبده وحده سبحانه. فالدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء. فإذا أحسنت العمل في الدنيا حسن الجزاء في الآخرة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهو أرفع من الورع، لأن الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا بأن تقتصر على ما تحتاجه من ضرورة العيش فيها يحبك الله، أي أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله جل وعلا لعبده. لأن من كان زاهدا في الدنيا قام بأمر الله وكان مجتهدا في طاعة الله، فكم صرفت الدنيا من عالم وعابد، عياذا بالله رب العالمين. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس، اترك وكن زاهدا فيما عند الناس من لعاعة الدنيا هذا من الأموال وغير ذلك. يحبك الناس، أي لا تتطلع لما في أيديهم، لأن قلوب الناس مجبولة على محبة ما عندهم من أمور الدنيا، ومن نازعهم وسألهم فيها كرهوه. فإذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما عندهم من أمور الدنيا. وليس المعنى أن الإنسان يترك الناس، وإنما لا تتطلع نفسه إلى ما عند الناس من أمور الدنيا. نعم، فالزهد في الدنيا من أسباب محبة الله لعبده ومحبة الناس له. وليس المعنى أن الزهد إنما يكون برث الثياب وأكل بعض المأكولات هذا غير صحيح، بل كم ممن هو هذا حاله كحال الحية الرقاء تحت القش. إنما الزهد ما كان وقام في القلب، وإن كان في يده ما كان، فيلبس الثوب الحسن ويركب المركوب الحسن دون مغالاة أو مباهاة. لهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيكون الغني زاهدا؟ قال: إذا كان في يده لا في قلبه. إذا كان هذا المال وهذا المتاع في يده، فالله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فأما بنعمة ربك فحدث. نعم، والله جميل يحب الجمال، فيلبس الإنسان الثوب الحسن ويركب المركوب الحسن ويستعين بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فما يدعيه المتصوفة من الزهد والتقشف إنما هو زهد غير شرعي. فترى أنهم في قائلة الصيف يلبسون الصوف والثياب الخشنة، زعما منهم أن ذلك من الزهد، وليس من الزهد في شيء. فقد عرفت الزهد وتعريفه، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. لذا ترى أنهم قد خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان طيبا صلوات الله وسلامه عليه ويحب الطيب. ومن كان كحال المتصوفة هذا ترى أن الروائح الكريهة تنبعث منه، فيؤذي نفسه ويؤذي المسلمين. فلابد أن نعرف ما هو الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة، كل ما لا ينفعك في آخرتك ويقربك إلى ربك فتركه هو الزهد، تركه هو الزهد. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نعم، شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى على تضعيف الحديث، والعلامة الألباني يحتج به بمجموع طرقه وهو الصواب. فهذا الحديث العظيم سأل وطلب هذا الصحابي الجليل حاجتين عظيمتين، أولاهما أصل والثاني فرع. فالأصل أن يحبك الله. نعم، وبين الله أسباب محبته لعبده، والله المستعان. فإذا أحبك الله أحبك الصالحون من عباده: يا جبريل إني أحب فلانا. انظر إلى هذه المنقبة العظيمة والمرتبة العالية الرفيعة، الملك العلي العظيم سبحانه يسميك باسمك: إني أحب فلانا. فما عليك إلا أن تجد وتجتهد في فعل الواجبات وأن تترك المحرمات، فإن حصل تقصير فتب إلى الله رب الأرض والسماوات، واندم واعزم على عدم العود إلى ما يغضب الله جل شأنه، وجد واجتهد في فعل المستحبات من نفل الصلاة والصيام والقيام والحج والعمرة وغير ذلك، تجد حياة طيبة وراحة وسكينة وطمأنينة قلب وانشراح صدر. وما أعظم ما قاله ابن القيم: إذا أردت أن تعرف حالك في قبرك فانظر حالك مع ربك في الدنيا، أو كما قال رحمه الله تعالى: فإذا رأيت من نفسك إعراضا وضنكا وضيقا فعالج هذه النفس ما دامت في دار العمل. والحمد لله رب العالمين.